إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، وقد قال الإمام العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى في مدارج السالكين: ومن منازل إياك نعبد وإياك نستعين منزلة التواضع. قال الله تعالى: وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا، أي سكينة ووقارا، متواضعين غير أشرين ولا مرحين ولا متكبرين. قال الحسن: علماء حلماء. وقال محمد بن الحنفية: أصحاب وقار وعفة لا يسفهون، وإن سفها عليهم حلموا. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبون، أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين. لما كان الذل منهم ذل رحمة وعطف وشفقة وإخبات، عداه بأداة على تضمينا لمعاني هذه الأفعال، فإنه لم يرد به ذل الهوان الذي صاحبه ذليل، وإنما هو ذل اللين والانقياد الذي صاحبه ذلول. فالمؤمن ذلول، كما في الحديث: المؤمن كالجمل الذلول، والمنافق والفاسق ذليل. وأربعة يعشقهم الذل أشد العشق: الكذاب والنمام والبخيل والجبان. وقوله جل وعلا: أعزة على الكافرين. قال عطاء رحمه الله: للمؤمنين كالولد لوالده، وعلى الكافرين كالسبع على فريسته. وفي صحيح مسلم عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر. وفي حديث احتجاج الجنة والنار أن النار قالت: ما لي لا يدخلني إلا الجبارون والمتكبرون. وقالت الجنة: ما لي لا يدخلني إلا ضعفاء الناس وسقطهم، وهو في الصحيحين. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يمر على الصبيان فيسلم عليهم، كما في الصحيحين. وكانت الأمة تأخذ بيده صلى الله عليه وسلم فتنطلق به حيث شاءت، كما في البخاري معلقا من حديث أنس رضي الله عنه. وكان صلى الله عليه وسلم يكون في بيته في خدمة أهله، كما في البخاري من حديث عائشة، ولم يكن ينتقم لنفسه قط، كما في الصحيحين من رواية عائشة رضي الله عنه. كان صلى الله عليه وسلم يخصف نعله ويرقع ثوبه ويحلب الشاة لأهله ويعلف البعير ويأكل مع الخادم ويجالس المساكين ويمشي مع الأرملة واليتيم في حاجاتهما، ويبدأ من لقيه بالسلام، ويجيب دعوة من دعاه ولو إلى أيسر شيء. كان صلى الله عليه وسلم هين المؤنة، لين الخلق، كريم الطبع، جميل المعاشرة، طلق الوجه بساما، متواضعا من غير ذلة، جوادا من غير سرف، رقيق القلب، رحيما بكل مسلم، خافض الجناح للمؤمنين، لين الجانب لهم. قال صلى الله عليه وسلم: ألا أخبركم بمن يحرم على النار أو تحرم عليه النار؟ تحرم على كل قريب هين لين سهل. رواه الترمذي وقال حديث حسن، وأخرجه أحمد وصححه الألباني. وقال صلى الله عليه وسلم: لو دعيت إلى ذراع أو كراع لأجبت، ولو أهدي إلي ذراع أو كراع لقبلت. رواه البخاري. وقد سئل الفضيل بن عياض رحمه الله عن التواضع فقال: يخضع للحق وينقاد له ويقبله ممن قاله. وقيل: التواضع ألا ترى لنفسك قيمة، فمن رأى لنفسه قيمة فليس له من التواضع نصيب. وهذا مذهب الفضيل وغيره. وقال الجنيد بن محمد: التواضع خفض الجناح ولين الجانب. وقال إبراهيم بن شيبان: الشرف في التواضع، والعز في التقوى، والحرية في القناعة. وقال عروة بن الزبير رضي الله عنهما: رأيت عمر بن الخطاب رضي الله عنه على عاتقه قربة ماء، قلت: يا أمير المؤمنين، لا ينبغي لك هذا. فقال: لما أتاني الوفود سامعين مطيعين دخلت نفسي نخوة، فأحببت أن أكسره. رضي الله تعالى عنه. ويذكر أن أبا ذر رضي الله عنه عير بلالا رضي الله عنه بسواده، ثم إنه ندم فألقى نفسه وحلف: لا رفعت رأسي حتى يطأ بلال خدي بقدمه، فلم يرفع رأسه حتى فعل بلال رضي الله عنهما. وبلغ عمر بن عبد العزيز رحمه الله أن ابنا له اشترى خاتما بألف درهم، فكتب إليه عمر: بلغني أنك اشتريت فصا بألف درهم، فإذا أتاك كتابي فبع الخاتم وأشبع به ألف بطن، واتخذ خاتما بدرهمين، واجعل فصه حديدا صينيا، واكتب عليه: رحم الله امرأ عرف قدر نفسه. أول ذنب عصى الله به أبوى الثقلين الكبر والحرص، فكان الكبر ذنب إبليس اللعين، فآل أمره إلى ما آل إليه. وذنب آدم على نبينا وعليه السلام كان من الحرص والشهوة، فكان عاقبته التوبة والهداية. وذنب إبليس حمله على الاحتجاج بالقدر والإصرار، وذنب آدم أوجب له إضافته إلى نفسه والاعتراف به والاستغفار. فأهل الكبر والإصرار والاحتجاج بالأقدار مع شيخهم وقائدهم إلى النار إبليس، وأهل الشهوة المستغفرون التائبون المعترفون بالذنوب الذين لا يحتجون عليها بالقدر مع أبيهم آدم في الجنة. قال الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى: سمعت شيخ الإسلام ابن تيمية قدس الله روحه يقول: المتكبر شر من المشرك، فإن المتكبر يتكبر عن عبادة الله تعالى، والمشرك يعبد الله وغيره. وقد اعترض بعضهم على قول شيخ الإسلام رحمه الله تعالى، ولا معترض هنالك، لأن الشيخ رحمه الله تعالى إنما ذكر ما يعنيه بالمتكبر، فقال: المتكبر يتكبر عن عبادة الله تعالى، والذين يستكبرون عن عبادة الله تبارك وتعالى هؤلاء شر الخليقة. فشيخ الإسلام رحمه الله يقصد بالكبر ما هو مخرج من الملة، ما هو ناقض من نواقض الإسلام، وهو الذي يقع من الذين يستكبرون عن عبادة الله جل وعلا. قال صاحب المنازل: التواضع أن يتواضع العبد لصولة الحق، يعني أن يتلقى سلطان الحق بالخضوع له، والذل والانقياد والدخول تحت رقه، بحيث يكون الحق متصرفا فيه تصرف المالك في مملوكه. فبهذا يحصل للعبد خلق التواضع. ولهذا فسر النبي صلى الله عليه وسلم الكبر بضده، فقال: الكبر بطر الحق وغمط الناس، فبطر الحق رده وجحده، والدفع في صدره كدفع الصائل، وغمط الناس احتقارهم وازدراؤهم، ومتى احتقرهم وازدراهم دفع حقوقهم وجحدها واستهان بها. ولما كان لصاحب الحق مقال وصولة كانت النفوس المتكبرة لا تقر له بالصولة على تلك الصولة التي فيها، لا سيما النفوس المبطلة، فتصول على صولة الحق بكبرها وباطلها. قال صاحب المنازل رحمه الله، وهو يعني التواضع، على ثلاث درجات: الدرجة الأولى التواضع للدين، وهو ألا يعارض بمعقول منقولا، ولا يتهم للدين دليلا، ولا يرى إلى الخلاف سبيلا. وهو أي التواضع على ثلاث درجات: الدرجة الأولى التواضع للدين، وهو ألا يعارض بمعقول منقولا، ولا يتهم للدين دليلا، ولا يرى إلى الخلاف سبيلا. التواضع للدين هو الانقياد لما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم، والاستسلام له، والإذعان، وذلك بثلاثة أشياء: الأول ألا يعارض شيئا مما جاء به بشيء من المعارضات الأربعة السارية في العالم المسمات بالمعقول والقياس والذوق والسياسة. الثاني ألا يتهم دليلا من أدلة الدين بحيث يظنه فاسد الدلالة أو ناقص الدلالة أو قاصر الدلالة أو أن غيره كان أولى منه، ومتى عرض له شيء من ذلك فليتهم فهمه، وليعلم أن الآفة منه والبلية فيه. وإذا رأيت من أدلة الدين ما يشكل عليك وينبو فهمك عنه، فاعلم أنه لعظمته وشرفه استعصى عليك، وأن تحته كنزا من كنوز العلم ولم تؤت مفتاحه بعد. هذا في حق نفسك، وأما بالنسبة إلى غيرك فاتهم آراء الرجال على نصوص الوحي، وليكن ردها أيسر شيء عليك للنصوص، فما لم تفعل ذلك فلست على شيء ولو، وهذا لا خلاف فيه بين العلماء. الثالث ألا يجد إلى خلاف النص سبيلا البتة، لا بباطنه ولا بلسانه ولا بفعله ولا بحاله، بل إذا أحس بشيء من الخلاف فهو كخلاف المقدم على الزنا وشرب الخمر وقتل النفس، بل هذا الخلاف أعظم عند الله تعالى من ذلك، هو داع إلى النفاق، وهو الذي خافه الكبار والأئمة على نفوسهم. قال صاحب المنازل رحمه الله، ولا يصح ذلك إلا بأن يعلم أن النجاة في البصيرة والاستقامة بعد الثقة، وأن البينة وراء الحجة. يقول: إنما ذكرناه من التواضع للدين بهذه الأمور الثلاثة: الأول علمه أن النجاة من الشقاء والضلال إنما هي في البصيرة، فمن لا بصيرة له فهو من أهل الضلال في الدنيا والشقاء في الأخرى. والبصيرة نور الله يجعله في عين القلب يفرق به العبد بين الحق والباطل، ونسبته إلى القلب كنسبة ضوء العين إلى العين. وهذه البصيرة وهبية وكسبية، فمن أدام النظر في أعلام الحق وأدلته وتجرد لله عن هواه استنارت بصيرته ورزق فرقانا يفرق به بين الحق والباطل. الأمر الثاني أن يعلم أن الاستقامة إنما تكون بعد الثقة، أي لا يتصور حصول الاستقامة في القول والعمل والحال إلا بعد الثقة بصحة ما معه من العلم، وأنه مقتبس من مشكات النبوة، ومن لم يكن كذلك فلا ثقة له ولا استقامة. الثالث من الأمور أن يعلم أن البينة وراء الحجة، والبينة مراده بها استبانة الحق وظهوره، وفيه معنى آخر، وأن العبد إذا قبل حجة الله لمحض الإيمان والتسليم والانقياد كان هذا القبول سبب تبينها له وظهورها وانكشافها لقلبه. قال صاحب المنازل رحمه الله تعالى: الدرجة الثانية أي من درجات التواضع، أن ترضى بمن رضي الحق به لنفسه عبدا من المسلمين أخا، وأن لا ترد على عدوك حقا، وتقبل من المعتذر معاذيرا. يقول: إذا كان الله قد رضي أخاك المسلم لنفسه عبدا، أفلا ترضى أنت انتسابه أخا؟ فعدم رضاك به أخا وقد رضيه سيدك الذي أنت عبده عبدا لنفسه عين الكبر. وأي قبيح أقبح من تكبر العبد على عبد مثله لا يرضى بأخوته وسيده راض بعبوديته؟ قوله: وأن لا ترد على عدوك حقا، أي لا تصح لك درجة التواضع حتى تقبل الحق ممن تحب وممن تبغض، فتقبله من عدوك كما تقبله من وليك. وأما قبولك من المعتذر معاذيرة، فمعناه أن من أساء إليك ثم جاء يعتذر من إساءته، فإن التواضع يوجب عليك قبول معذرته حقا كانت أو باطلة، وتكل سريرته إلى الله تعالى، كما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم في المنافقين الذين تخلفوا عنه في الغزو، فلما قدم جاءوا يعتذرون إليه فقبل أعذارهم ووكل سرائرهم إلى الله تعالى. قال صاحب المنازل رحمه الله تعالى: الدرجة الثالثة من درجات التواضع أن تتضع للحق، فتنزل عن رأيك وعوائدك في الخدمة ورؤية حقيقة في الصحبة وعن رسمك في المشاهدة. يقول: التواضع بأن تخدم الحق سبحانه، ولفظة الخدمة يستخدمها القوم، والشيخ الإمام ابن القيم رحمه الله مشاها ومررها على ما فيها مما يعترض عليه كثير من أهل التحقيق، إنما هو من أجل الأخذ بألفاظ القوم. يقول: التواضع بأن تخدم الحق سبحانه وتعبده بما أمرك به على مقتضى أمره، وحاصله أنه لا يكون باعثه على العبودية مجرد رأي، مجرد رأي وموافقة هوى ومحبة ولا عادة، بل الباعث مجرد الأمر، والرأي والمحبة والهوى والعوائد منفذة تابعة، لأنها مطاعة باعثة، وهذه نكتة لا ينتبه لها إلا أهل البصائر. وأما نزوله عن رؤية حقه في الصحبة، أي ألا يرى لنفسه حقا على الله لأجل عمله، فإن صحبته مع الله بالعبودية والفقر المحض والذل والانكسار، فمتى رأى لنفسه عليه حقا فسدت الصحبة وصارت معلولة وخيف منها المقت. ولا ينافي هذا ما أحقه الله سبحانه على نفسه من إثابة عابديه وإكرامهم، فإن ذلك حق حقه على نفسه بمحض كرمه وبره وجوده وإحسانه، لا باستحقاق العبيد وأنهم أوجبوه عليه بأعمالهم. أن تتضع للحق، فتنزل عن رأيك وعوائدك في الخدمة ورؤية حقك في الصحبة وعن رسمك في المشاهدة.